وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن نظريتنا في الجمع بين أخبار سن بلوغ الذكر لو وصلنا إلى الجمع، نحن لا نقرر لأننا نرى أن غير روايات الثلاثة عشر ليست بحجة، فلا نجمع بين الحجة وعدم الحجة. لكن لو كان البناء الجمع بين الأخبار فنقول أن مقتضى جمعها أن تحمل بأجمعها على عدم إرادة علامية السن بما هو موضوع للبلوغ، وإنما ذكر الأسنان المختلفة في الروايات كطريق للكشف عن البلوغ وهو الاحتلام والنضوج الجنسي. وبهذا يمكن أن نفسر اختلاف الروايات 13 15 بين 13 إلى 15 من ما بينه وبين 13، كل هذا الاختلاف يمكن أن يكون لأجل أنها أسنان يتوقع فيها الاحتلام. ثم قلنا يمكن أن ندعم هذا الجمع بالآيات التي صدرت ويظهر منها أن المولى في مقام البيان وقد حددت بلوغ الذكر بماذا؟ بالاحتلام. ذكرنا في الدرس السابق الرواية الأولى وبدأنا بالرواية الثانية، أكررها لكم الآيات أكررها لكم حتى نعلق عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ألا ملكت أيمانكم لا علاقة لنا. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. شو هي المرات الثلاثة للاستئذان؟ من قبل صلاة الفجر هي المرة الأولى، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هي المرة الثانية، ومن بعد صلاة العشاء هي المرة الثالثة. الله يجمعهم يقول ثلاث عورات لكم، هي لكم، لكم أن تستأذنوهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعد هذه الأقوى، بعد صلاة الصبح ما لك عليهم، يدخلون متى يشاءون دون استئذان، لا هم لهم عليكم ولا أنتم لكم عليهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني يطوفون يدخلون ويخرجون متى يشاءون،
يعني مثل غرفة النوم اليوم.
بارحة بينا كله بالتفصيل. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إلى هنا محل الاستشهاد لم يأتي، محل الشاهد له. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ماذا قال؟ يجب الاستئذان إذا بلغوا الحلم. تعال الآن عندنا بحثان في الآية، بحث في موضوعها وبحث في حكمها. الموضوع بلوغ الحلم، والحكم وجوب الاستئذان مطلقا في كل وقت. أما البحث في موضوعها فالحلم كما ذكرنا بالأمس هو الاحتلام، ويفرق اللغويون بين الحلم والحلم بضم اللام أو بسكون اللام، يفرقون بينهم. يقولون الحلم هو الرؤية مهما كان نوعه، حتى نحن بالعامية شو منقول؟ لا رأيت حلم، نسكن اللام. أما الحلم يقولون هو الاحتلام، وأيضا يقول ابن منظور في لسان العرب الحلم والاحتلام الجماع ونحوه في النوم. نحو الجماع يعني ماذا؟ يعني هذه الحركات التي قبل الوطن عندما يراها النائم، هذا يسمى ماذا؟ حلم. ويعلق المقدس الأردبيلي بقوله إن الحلم هو رؤية الجماع في المنام. الحلم رؤية الجماع، أن يرى الإنسان. أقول لا ريب في أنه ليس المقصود مقصود الآية الوقوف عند حرفية اللفظ، لا يريد الشارع من الحلم إلا أن يحتلم، بحيث لو لم يحتلم حتى لو بلغ إلى 20 سنة لا يجب عليهم الاستئذان. حتما ليس هذا المراد، إنما أراد ذكر الحالات الغالبة عند الذكور. الحالات الغالبة عند الذكور ماذا؟ أن يرى الجماع في عالم الرؤية ويخرج منه على أثر ذلك السائل المنام. لكن لا يعني أنه لو خرج هذا السائل في عالم اليقظة لم يبلغ الحلم. ما يجي واحد ويقول شيخنا إذا الحلم هو الاحتلام إذن ينحصر البلوغ ووجوب الاستئذان في أن يرى في النوم، أن يخرج المني في النوم. لا، قد الإنسان لا يرى حتى يبلغ 20 سنة في عالم الرؤيا، ولكن يراه في عالم اليقظة. إذن هو أراد ذكر المصداق الأغلب الأوسع انتشارا، لكن هو يريد أن يكني عن خروج السائل، وهذا بلا رأي. قال المقدس الأردبيلي في كتابه زبدة البيان، أي كتاب مهم زبدة البيان في شرح آيات الأحكام، صحيح هو زبدة وخلاصة، لكن المقدس الأردبيلي ممن يرجع إليه في فهم الآيات، يرجع إليه، يعني له سليقة عرفية رائعة جدا، وقد تستذوق وتلتمس هذه القريحة العرفية من كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. رجل قرائحي عرفي، دائما عندما يجول على آية أو رواية ليستنطق دلالتها، الطابع الغالب على استنطاقه العرفي، بخلاف بعض الفقهاء الذين تطبعوا على الفلسفية والدقة العقلية، قد يأخذ بالرواية أو الآية إلى مقاصد قد تكون بعيدة عن فهمه. أنا وجدت، وإن قلت كتبنا في آيات الأحكام، قلت، لكن ما كتبه الفاضل السيور والفاضل، نحن نسمي الفاضل لمن له آيات أحكام، اسمه الفاضل، فاضل السيور، والمقدس الأردبيلي أيضا فاضل في كتاب زبدة البيان، والفاضل القاضمي جواد القاضمي في آيات في كتابه مسالك الأفهام في شرح آيات الأحكام، وهو أكبر موسوعة في آيات الأحكام عند الشيعة إلى يومنا هذا، 4 مجلدات ضخام جدا، يأتي ويتكلم ويحلل ويأتي بالآراء ويناقش الآراء حتى يصل إلى المقصد. هذه الكتب غنية في فهم آيات الأحكام. مهم يقول المعنى، تكلم عن معنى الآية،
إنه الشيخ الإيرواني عندهم كتاب، يعني
إيه؟ كتاب الشيخ الإيرواني، أستاذنا الشيخ الإيرواني،
لا يكون بخش،
لا أستاذنا. سنتكلم مو عن المعاصرين، ولا المعاصرين في الشيخ محمد اليزدي كتب فقه القرآن 4 مجلدات، في أحد الفضلاء نسيت اسمه كاتب 8 مجلدات. أنا أقول كمصادر، إيه مصادر، هو قال المقدس الأردبيلي المعنى أن الأطفال، شوف الله، شوف السليقة، مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث، صلاة الصبح، وضع الثياب في الظهيرة بعد صلاة العشاء اللي ذكره، فإذا اعتاد الأطفال ذلك، يعني تعودوا على الاستئذان 3 مرات، كأنه عملية شو مرحلية، إنه مو أنت تفاجئهم مباشرة بالاستئذان، سابقا ما كانوا يستأذنوا فجأة استأذن في قلة، المولى تدرج، حاول أن يعتادوا على الاستئذان 3 مرات، 3 عورات، يعني حتى ببيوتنا لأطفالنا نعود أطفالنا على منطق القرآن، اطرق الباب بهالأوقات الثلاث. فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة أو الطفولية، شلون؟ بأن يحتلموا، ففسر الحلم بماذا؟ بالاحتلام. يكمل، ويبلغ السن الذي يحكم فيه عليهم، إن صار الأحكام جارية عليهم، وجب أن يفطموا عن تلك العادة، عادة الاستئذان فقط ل3 مرات، ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات. زبدة البيان 552. شوف يفسر الحلم بماذا؟ بالاحتلام. فصار عندنا فهم لغوي وفهم فقهي، أن الحلم هو الاحتلام، والاحتلام لا يراد منه المعنى الحرفي، إنما المعنى الكنائي عن خروج السائل المنوي. إذن وجوب الاستئذان عند النضوج الجنسي، هذا من حيث الموضوع، والكلام واضح. أما من حيث المحمول، الحكم، وجوب الاستئذان، لا ريب في أن الآية ظاهرة في تعليق وجوب الاستئذان على النضوج الجنسي، لأنه قال فليستأذنوا، لام هنا لام شو؟ الأمر، لام الأمر، يجب، يعني يجب أن يستأذن. لكن الكلام، هل أن الآية تخصص بموردها أو تعمم لسائر التكاليف من باب أن خصوصية المورد أن خصوصية المورد لا تخصص الوارد. وهذا بحث مهم، ومع الأسف من القواعد التي يجب أن تدرس في الأصول أو في القواعد الفقهية ولكن لم تدرس. تعرف من درسها أخيرا؟ درسها أخيرا بعض المجتهدين في قم في كتاب سماه الفقه الفعال. سيد الاسم أحسن سيفي مازندران، في كتابه كتب جزء كامل القواعد الأصولية الجديدة، منها قاعدة خصوصية المورد لا تخصص الوارد. شو ضابطتها؟ شو أدلتها؟ ونحن واحد قد يأتي يقول يا أخي هذه الآية واردة في الاستئذان، لماذا تحملها على سائر التكاليف؟ لماذا تقول أن كل تكليف إذا بلغ الحلم؟ الآية وين واردة؟ في الاستئذان في الدخول. نخرج عن خصوصية المورد ونعمم الوارد، فنقول يجب أو تجري الأحكام على من يبلغ الحلم، سواء تلك الأحكام كانت متعلقة بالاستئذان أو بغير الصلاة صيام حج. يجب أن نبحث هنا. أكثر من رأيت من المعلقين والدارسين لهذه الآية يكتبون هكذا، أن الآية وإن وردت في الاستئذان إلا أن خصوصية المورد لا تخصص الوارد، فبالتالي نعمم الحكم نعمم الآية لكل الأحكام،
إنه قاعدة مسلمة.
لكن أنا أقف هنيها، أقف هنيها. صحيح نحن نؤمن بأن خصوصية المورد لا تخصص الوارد، لكن في الجملة لا بالجملة. أحسن، في الجملة يعني على نحو الموجب الجزئي السالب الجزئي، خصوصية المورد لا تخصص الوارد في الجملة، أما ليس في كل مورد. إذ يمكن أن أدعي بأن في الآية خصوصية. شو هي الخصوصية؟ العورات. مو هذا إذا بلغ النضوج الجنسي دخوله على الآخرين من دون استئذان قد يثير عنده الفتنة، يثير عنده الشهوة، لأن المفروض أن هذا المدخول عليه قد يكون متفرع، تكون أنثى متفرعة فيرى ما يمكن أن يثيره، لذلك أمر المولى بلزوم الاستئذان عند بلوغ الحلم. هذه خصوصية معتد بها. أما لا يعني ذلك إذا بلغ النضوج الجنسي فتترتب كل التكاليف عليه، هذه خصوصية ويمكن أن تخصص الوارد. الشارع يخاف على هذا الصغير في بداية نضوجه الجنسي أن يثار، أن يتأثر، أن يفتن، فبالتالي ماذا؟ أمره بالاستئذان. لكن لا يعني أن كل التكاليف إنما تثبت له عند قد بعض التكاليف تثبت عليه قبل بلوغ الحلم. إذ أي علاقة للصلاة برؤية السائل المنوي بالنضوج الجنسي؟ أي علاقة للصوم بالنضوج الجنسي؟ ما لا علاقة، ما لا ارتباط. أما الدخول على العورات هناك ماذا؟ وشائج وروابط بين الاستئذان وبينه، فهذه قد تشكل خصوصية تمنع من تعميم الوارد. لكن الذي يهون الخطب، وهذا ليس موضوع بحثنا الآن، أن كل الفقهاء كما ادعي، وكما رأيت بعضهم قد عمموا الحكم بالاحتلام على ضوء الآية لكل التكاليف، ولم يقفوا عند خصوصية الاستئذان. ولعله كما سيأتي، سأقول لك ما يأتي، ولعله للجمع بين الآيات كما سأقول لك فيما يأتي. على كل حال، لو فرضنا لا خصوصية للمولى، لو فرض الآية حددت البلوغ بماذا؟ هل حددت بالسن؟ لم تحدد بالسن. والمولى في مقام البيان أو لا أكثر من هذا البيان؟ ثلاث عورات من قبل صلاة الفجر، وعندما تضعون ثيابكم من الظهيرة، وبعد صلاة، هذا تفصيل ولا مو تفصيل؟ هو شو يعني في مقام بيان؟ أن تكثر التفاصيل. إذن ذكر هذه العلامة على وجه الخصوص تكشف بناء على تعميم الحكم لكل التكاليف، تكشف على أن العبرة بماذا؟ بالاحتلال، بخروج السائل المد، لا العبرة بالسن. ولا لو كان العبرة بالسن كان قال فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أو بلغوا 15 سنة فليستأذنوا. إذن تمام الموضوع لوجوب الاستئذان ما هو؟ بلوغ الحلم. هذا مؤيد آخر، كله أسميه مؤيد، ما أسميه دليلا لقابلية الآية الثالثة والأخيرة. لا نطيل،
كأنه استدليتم أنتم بمفهوم الشرط.
فليكن
الشرط مسوح.
فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم،
لا شيخ نصير، القضية الشرطية إذا بلغوا الحلم، بلغوا الحلم وجب التكليف. فقال مسوح لتحقيق الموضوع
مولانا. أولا الاستدلال ليس بالمفهوم، بالمنطوق، لأن المفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء، مو الإثبات عند الإثبات. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، هذا المنطوق، مفهومها إذا لم يبلغ الحلم فلا يستأذن. أنا ما أستدل بالمفهوم، أستدل بالمنطوق، منطوق لا. الآية الثالثة والأخيرة قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا كله مو محل الشاهد، الآن محل الشاهد. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. طبعا هناك بحث أخلاقي في الآية، أنا فقط أشير عليه إشارة عابرة لكي تطرقوا منابركم بها، أن بلوغ 40 سنة بلوغ الكمال، كمال النضوج الفكري عند الرجل 40. وهذا روايات كثيرة تدل على ذلك. الله تبارك وتعالى جعل أعمال سن 40 قول دعاء. ودائما عندنا قاعدة أن المولى لما يذكر في القرآن دعاء يعني هذا مطلوب، ومطلوب شديد ومهم، لذلك احتاج العبد أن يستعين بالله عليه. وتفكر أنه دعا بمعنى أنه أنا والله بالصلاة بالقنوت أدعو، بعد الصلاة أدعو بهذا الدعاء بعد أن بلغت 40. إلا معنى الدعاء يعني متطلبات هذا الدعاء مهتم بها القرآن جدا، بحيث يحتاج العبد على سلوكها وتحقيقها إلى استعانة بالله تعالى، وهذا هو منطق الدعاء القرآني. فما هي هذه المطالب؟ أوزعني أن أشكر نعمتك، زيادة الشكر، شكرك لله بعد 40 يجب أن يكون أكثر مما قبل 40. قبل الأربعين أنت غارق في النعمة، بعد الأربعين يجب أن تغرق في المنعم. قبل الأربعين عندك روابط مع الدنيا، بعد الأربعين يجب أن تكون روابطك مع خالق. هذا إذا هذا الموت فهذا هو الحياة. إذن أول شيء الشكر، زيادة الشكر. أوزعني، شو يعني أوزعني؟ يعني حركني، أنطقني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ذكر الوالدين، أن يذكر والدي أكثر مما صار. وشو الربط مولانا بين أن تشكر النعمة التي أنعمها الله عليك والتي أنعمها على والدي؟ شو الربط؟ ليش مو على أولادك؟ شوف الآن الصلة. وأن أعمل صالحا ترضى، ما قال شو إليك؟
صالحا ترضى إلي، الأولى كانت للوالدين.
جيد، أن أعمل، ما قال الصالح، قال صالحا، جاء به نكر منون، يعني أي صالح. يعني بعد الأربعين لا تترقب أنواع من الصلاح، لا، أي صالح، أي شيء يمر عليك في صلاح اعمل به، أنت بحاجة إليه. لا تنوع، لا تسعى وراء نوع من الصلاح. شو واحد يقول والله أنا يا بدرس يا ما بشتغل. لا يا أخي، طبعا والله يا أنا مثلا بجاهد في سبيل الله أفضل قاعد ببيتي، لا، صالح، ما قال الصالح، صالح. وأي صالح؟ يرضيك لا يرضيني. والصلاح على ثلاثة أقسام: صلاح لا يرضيني ولا يرضي الله، يرضي عبده، يرضي الخلق، صلاح للخلق. لا يرضي الله لأنه مو خالص، لا، ولا يرضيني ما بيرجع نفع لي. ومرة صالح يرضيني ولا يرضي الله، بساوي أعمال صالحة ولكن بالرياء تصبح ماذا؟ لا، غير مرضية لله. وثالثة عمل صالح يرضي الله، أقوم به ويرضي الله، وهو أن يكون ماذا؟ بالإخلاص لله، ترضاه، مو تقبله، القبول غير الرضا. بعض الأحيان الله يرضى، يقبل تسامحا، أما الرضا أن ينبع الرضا منه جلت قدرته. ثم نأتي بعد الوالدين إلى ماذا؟ إلى المستقبل. وأصلح لي في ذريتي، يعني مطلوب مني أن أصلح ذريتي وأستعين بالله على إصلاحي. وما قال في أولادي، في ذريتي، لأن بعد الأربعين ممكن يصير عنده أحفاد، والذرية تنطبق على الأولاد والأحفاد. إني تبت إليك، مطلوب بعد الأربعين تجديد التوبة بشكل يومي، بشكل يومي تجديد. ممكن نحن شباب قبل الأربعين ننسى التوبة، إلى أن تجينا هيك ضربة قوية. أما الكامل، العبد الكامل الذي بلغ عمر الأربعين وهو كامل عقلا، هذا لا ينسى التوبة. إذا نسي التوبة ما بلغ الأربعين، ما بلغ الأربعين الإلهية، أما يمكن بلغ الأربعين دنيوية، الأربعين التي يريدها الله أن يتوب. شوف شو بالله، إني تبت إليك، وفي كتير مهم تبت إليك، تبت إليك. ليش ما قال تبت لك؟ ليش ما قال إليك تبت؟ تبت إليك في إلى معاني كتير، أنا فقط التفاتات. وإني من المسلمين، لا يريد الإسلام بالشهادتين، يريد التسليم. إذ قال له ربه أسلم، في عنا إسلام لله وإسلام لرب، لرب العالمين. إسلام لله يعني أن تسلم لا إله إلا الله، أما الإسلام لرب العالمين يعني أن تستسلم لكل ما يجريه الله عليك. هذا معنى رب العالمين، يعني ما يدبره لك أن تستسلم له. هذه المعاني لطيف أن نذكرها على منابرنا أيها الأعزاء، أن الأربعين له تكاليف وله أعمال. نرجع إلى بحثنا، فقط أحببت الإشارة، وأسأل الله أن أكون من أهلها، مو أن أكون ممن أتكلم وهي حجة علي. محل الشاهد، حتى إذا بلغ أشده، هذه وردت في موردين، في آيتين، في هذه الآية وفي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. مرتين ورد. ما معنى الأشد؟ كلمة الأشد يعني شدة القوى، وطبعا لا يراد بلوغ الأربعين لأن العطف يكشف عن التغاير. حتى إذا بلغ أشده وبلغ، هذا بلوغ آخر غير الأشد الأولى. كل المفسرين يقول في اختلاف بين البلوغين. الأشد يعني اشتدت قواه البدنية، اشتدت قواه العقلية. متى يكون شديد البلوغ؟ كل المفسرين يقولون عندما يخرج من سن الطفولة والصباوة ويدخل سن يكون معها قادرا على الوطء، قادرا على ممارسة الوطء، هذا الأشد. بل الروايات فسرت بذلك، أنقل لك رواية واحدة على سبيل المثال في حسنته هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وهو طيب بناء على هذا التفسير ماذا يحصل؟ يحصل نفس ما ذكرنا، الأشد الاحتلام والبلوغ الجنسي. إذن المولى جلت قدرته في هاتين الآيتين يعلق إعطاء المال لليتيم حتى ماذا؟ يبلغ أشد. والأشد ما هو؟ الاحتلام. إذن الاحتلام هو السن الذي يخرج به الإنسان عن الطفولة والصبا، فلو كان للسن دخل لذكر ولم يذكر. هذه الآيات الأربع إن لم نقبل بآحادها دليل على عدم اعتبار السن وأن العبرة بالاحتلام، فبمجموعها يمكن أن نلغي خصوصيات المورد ونعمم، لأنه آية وردت في ماذا؟ في الأموال، وآية وردت في الاستئذان، وآية وردت في ماذا؟ في الوصية للوالدين. إذن نلغي خصوصية المورد ونقول العبرة بماذا؟ بالاحتلام لا بالسن. إذن الروايات التي ذكرت الأسنان ذكرتها من باب ما يترقب معه النضوج الجنسي، أنه يترقب النضوج الجنسي من 13 إلى ما شاء إلى 15 إلى 16، لكن لا خصوصية. فالإمام لما يقول له 13 لعله في ذلك الزمان يبلغ في 13، بين 13 والأربعة عشر لعله يرى ويحتلم في هذا، 15 لعله في ذاك الوقت، فلا يريد السن، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين الأخبار. نحن كمان الآن بواقعنا نستقرئ كل منطقة،
المناطق الباردة تختلف عن المناطق،
فليكن نستقرئ كل منطقة أي الأغلب عمرا نجري عليه. مثلا في دمشق في سوريا يمكن عموما 13-14 هذا هو سن البلوغ قبل الأزمة، بعد الأزمة صار يمكن 11-12 سن البلوغ. يمكن بعد الأزمة لازم الغذاء أقل فيصير شو 16-17. أنا ما سمعت إلى الآن حقيقة بأنه بعد 15 هناك من لم يرى، يعني حتى عندما يقولون في روسيا البيضاء المناطق الباردة 16-17 سألنا واتصلنا بأصدقائنا قالوا لا 14-15 يحتلم يرى السائل. هذا كلام أنه 17-18 هذا كلام ليس له واقع. لذلك أنا قلت لك واو العطف هنا لمول التفسير، مو يريد أن يقول بلغ أشده أي بلغ 40 سنة، لا، كل المفسرين والحسن قرأتها لك تكشف عن أن واو هنا واو النسق، بلغ أشده ثم بعد ذلك بلغ 40 سنة، فالأشد شيء سن معين والأربعين حالة ثانية ليست نفس الحال. على كل حال يا أخي إن راجع التفاسير، أنا ما بدي وقف عندك كتير، راجع التفاسير، 40 سنة غير الأشد حتما، حتى الحسنة تقول بذلك لما سأل سئل الإمام هشام بن سالم سأله أي ما معنى الأشد، قال إذا احتلم، ما قال إذا بلغ 40 سنة.
أنا فقط بخصوص هذه الآية ممكن أن يكون الأشد له درجات مثلا، ولكن في هذه الآية بالذات يكون مراد مثلا هو بلوغ إلى هذه المرحلة.
ما يقول أشده وبلغ 40 سنة، يقول أشده 40 سنة، كان هكذا يقول. أما بباو العطف دلت على أن هناك بلوغان لا بلوغ واحد. إن قبلنا بهذا جيد، نحن نتقول على غير مبنانا، مبنانا أنه على 13. إن لم نقبل، والظاهر أننا لا نقبل بهذا الجامع وإن كان نظريتنا، بس نعم نقبل بها، لأن الروايات الظاهر منها أن السن له موضوعية خاصة في البلوغ. أقرأ لك بعضا، عندما قال عليه السلام إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، مرت معنا الرواية ما أذكر لك بعد، خلاص مرت، احتلم أم يعني شو؟ يعني السن له موضوعية خاصة حتى وإن لم يتحقق الاحتلام يترتب. أي مثلا رواية أخرى عندما يقول، لما يقول عليه السلام إذا أتى عليه 13 سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، مفهومها الآن سنستفيد المفهوم، مفهومها ماذا؟ إذا بلغ 13 ولم يحتلم جرى عليه اللي هو 13، إذن السن شو له دلالة. فحتى لو حملنا الآيات على إرادة خصوص الاحتلام، الآيات ذكرت الاحتلام، لكن ذكرها للاحتلام لا يعني عدم وجود علامة أخرى، احتمال يراد من الاحتلام الحال الغالب بين الناس
أو المصداق الأبرز.
وكيف كان في وقت عندنا ولا شلون؟ إيه وكيف كان؟ قبلنا ما قبلنا، المتعين عندنا تحقق البلوغ 13. يعني حاولت أطلع عن هذا الرأي ما قدرت، إلا أن مخالفة المشهور خصوصا بالشهرة العظيمة كما نحن فيه، تحقق البلوغ 15 سنة مشهور شهرة ماذا؟ عظيمة جدا، مخالفته صعب جدا. فتعال مع الصعوبة، دائما هي سيرة الفقهاء، مع الصعوبة يلجؤون إلى الاحتياط، تعال إلى الاحتياط. هل يمكننا أن نحتاط؟ أقول هناك صور 3 للاحتياط في المورد، 3 صور للاحتياط في المورد. طبعا ما وجدت أحد ذكر هذه الصور وكيفية الاحتياط، أصلا لم نرى من احتاط في القضية، لكن نحن نؤسس 3 صور للاحتياط في هذا المورد. احتياط للمذهب، احتياط لعدم مخالفة المشهور، احتياط لحال الصبي. أما بيان هذه الاحتياطات يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.